السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى كل الشهداء بين يدي أبي عبد الله الحسين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم لهذه الأيام والليالي لذكرى عاشوراء وللمصائب التي حلت بالأمة للحدث الجلل الذي أصاب أهلنا الأعزاء في غزة، حيث تتكرر المأساة ويظهر المصداق لقول الإمام الصادق عليه السلام: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. في هذه الليلة سأتعرض لمفهوم أعتقد أنه يربط جيدا بين ما حصل في تلك الواقعة التاريخية التي نصر على ذكرها وأحيائها في كل عام بل في كل مناسبة، وبين ما يحصل اليوم، ليقترب المشهد الكربلائي بأسبابه وخلفياته وتفاصيله، لنحاول أن نجد أجوبة ربما البعض إلى الآن لم يكتشفها بشكل جيد. لعل الوقائع والأحداث تساعد على فهم بعض ما حصل، بعض الجوانب التي اكتنفت تلك النهضة الحسينية المباركة والتي كان قائدها ورائدها وسيدها وسيد شهدائها أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه. المقاربة تأتي من خلال ذكر بعض عناصر تكون المأساة، والسؤال الذي يلح علينا في هذا المجال حول المجتمع والأمة والذين كانوا متواجدين في زمن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، سواء كانوا حكاما أو كانوا من العلماء أو كانوا من أصحاب الوجاهات أو الشخصيات أو كانوا من الناس العاديين، السؤال: هل يعقل أن كل هؤلاء أو معظم هؤلاء لم يستجيبوا لدعوة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه حتى واجه الغربة والوحدة؟ وهي أحد المعاني المؤلمة التي تعبر عن عمق المأساة التي واجهها أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. ثم نسأل أكثر من ذلك: إذا كان هؤلاء لا يريدون أن يستجيبوا، فلماذا وصل حد السكوت والصمت عند البعض إلى أن حصلت المأساة المروعة وقتل فيها ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بشكل سريع للإجابة عن هذا الموضوع، لا مجال لأن نتحدث في مجلس واحد أو في ساعة أو في ساعات أو ربما في كتب، ولا مجال لنتحدث عن عامل واحد، إلا أن الواضح هو أن ما وصل إليه المجتمع في تلك الأوقات وما وصلت إليه الأمة آنذاك لم يكن دفعة واحدة. لا نعقل أن الناس الذين يصلون ويصومون ويحجون ويرفعون راية الإسلام، وبعضهم يدعي الدفاع عن الإسلام وعن كل قيمه وعقائده، لا نعقل أن هذا التواني وأن هذا التراجع وأن هذا الخذلان قد حصل فجأة ودفعة واحدة. هو بفعل التراكم، هو بفعل السنوات، هو بفعل التجارب، هو بفعل ما فعلته الأجهزة وما قامت به بعض الجهات التي كانت قد وضعت أمام عينيها أن القيم التي جاء بها الإسلام العزيز يجب أن تطال ويجب أن تنال. وهذا هو الحال الذي عبر عنه الفرزدق في بعض جوانبه للإمام الحسين سلام الله عليه حين سأله عن حال الناس في الكوفة أو في العراق، فقال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هذا أيضا تعبير عن مستوى من مستويات الخذلان. البعض على مستوى المعرفة لم يكن ينقصه شيء، كان يعرف من هو الحسين بن علي، كان يعرف أنه ابن بنت رسول الله، كان يعرف مقامه ويعرف قربه من رسول الله، ويعرف أنه والحسن سيدا شباب أهل الجنة، وهذه الأحاديث تناقلها المسلمون عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البعض كان يعرف، وإن كان البعض الآخر كان غارقا في ظلمات الجهل لأنه لم يكن قد التفت أصلا إلى الإيمان ومقتضياته ومستلزماته، والبعض الآخر الذي كان يعرف هو الذي نقصده بالكلام تحديدا، لنرى ما هي المسافة بين القلب والموقف، بين العاطفة والموقف في لحظة الامتحان وفي لحظة الابتلاء وفي لحظة الشدة. على المستوى العاطفي، هؤلاء الناس الذين قصدهم الفرزدق كانوا مع الحسين بن علي، كانوا إذا ذكر الحسين ربما يبكون ويتعاطفون ويميلون في قلوبهم. ولا يمكنني أنا أو غيري أن نتحدث عن هؤلاء أنهم بلا إيمان أساسا. قد يكون بعضهم بلا إيمان وقد يكون بعضهم منافقا، لكن الحد الأدنى الواضح المتيقن أن بعض هؤلاء كان ضعيفا، لا يقوى على اتخاذ الموقف، وليس مؤهلا لأن يكون في موقع الامتحان والابتلاء، في الموقع الذي يدافع فيه عن دينه وعن قيم الإسلام وعن إمامه وعن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أحد الأسباب، هو الضعف. وأحد الأسباب الأخرى هو اتباع الهوى. اتباع الهوى أيضا يأتي من ضعف الإيمان، ويأتي من العادات والتقاليد السيئة التي ربما تمرس عليها البعض. الإيمان يحتاج إلى ثبات، الإيمان يحتاج إلى مؤكدات، كما ورد في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الثبات الإيمان الورع. الذي يفقد الورع في بعض الأمور الصغيرة من مال أو لسان أو موقف على مستوى خاص قد يتجاوز الورع والدين والحلال والحرام والواجب إلى ما هو أعظم. وكثيرة هي الآيات وروايات التي تحدثت عن موضوع اتباع الهوى. اتباع الهوى هو أحد أهم المضلات. حينما تتكون في شخصية الفرد أولوية اسمها اتباع الهوى والانقياد نحو الرغبة والمصلحة الخاصة يصبح هذا الإنسان جاهزا في لحظة الامتحان لأن يتخلى عن الدين وعن الحق في مقابل اتباع الهوى. والمصالح التي تتحكم بالأفراد وتتحكم بالجماعات، هذا كله يمكن أن نختصره بكلمة واحدة، هي طغيان الثقافة الخاصة وطغيان القيم الفاسدة. المجتمع الذي يتراخى، المجتمع الذي لا يقف عند حدود الحلال والحرام، المجتمع الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يبتعد رويداً رويداً عن الدين والحق والقيم والعدالة وكل هذه القيم الإنسانية، حتى يصل إلى مرحلة الطغيان الكبيرة التي تتناسب مع ظروف مقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية في الآية عفواً: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أيها الأعزاء، إن أحد أهم الأسباب أو العوامل التي يعتمد عليها الظالمون والجبابرة والطغاة في جعل المجتمع خاوياً وضعيفاً وليس قادراً على تحمل المسؤولية في الحياة، هو بث ثقافة المجون والفساد والخواء الروحي مع الضغط الأمني، يضاف إليه الضغط الاقتصادي. كل هذه العوامل مجتمعة تنهك المجتمع وتنهك الأمة، ويقوم عليها عادة، يقوم على رأسها قادة فاسدون، حكام ظالمون مستبدون، يتحكمون بسياسات الأمة ويتحكمون بمقدرات الأمة ويفرقون بين الناس ويثبتون الفساد ويروجون له. والأنكى من ذلك أنهم يرفعون راية الدفاع عن الإسلام. والويل والثبور لمن يتظاهر بعدم الصلاة، يجب أن يجلد. والويل للثبور والثبور لمن يتظاهر بالفسق، فيجب أن تقام عليه الحدود. أما هو فإلى الخمور وإلى الكؤوس وإلى الظلم وإلى الطغيان وإلى الحيف وإلى الاستسلام وإلى تسليم الأمة ومقدراتها إلى العائلة الأعداء، حتى تصبح الأمة لقمة سائغة بأيدي أعداء الله والدين. ألم تكن هذه هي السياسة التي اتبعها بنو أمية، والتي أرادوا من خلالها أن يروجوا لكل هذه القيم الفاسدة؟ انظروا إلى كلمة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه: يزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمر، ومثلي لا يبايع مثله، مستحيل. لأن لحظة انقلاب القيم وانقلاب المعايير ولتصبح الأمور مقلوبة رأسا على عقب، حينما يتجاوب معها الضعفاء، حينما ينساق إليها بعض ضعاف النفوس، حينما تصبح ثقافة سائدة في المجتمع، لا يمكن ولا يجوز لأئمة الإيمان أن يسلموا بهذا الواقع. لأنهم لو سلموا به ماذا سيبقى؟ لو أن الحسين بن علي سلام الله عليه سلم ليزيد ولهذه القيم المقلوبة ولهذه المعايير المغلوطة، أين كانت الأمة ستصبح؟ إذن أيها الأعزاء، الموقف الذي وقفه المتخاذلون لم يكن صدفة، هو بفعل هذه التراكمات، بفعل هذه الأسباب، بفعل كل هذه الثقافات الخاطئة. فالمقابل الأمة القوية، الأمة التي تحدث عنها القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذا الإمام الحسين سلام الله عليه قال: إنما خرجت لي أمر بالمعروف وأنا على المنكر، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم. في المقابل، الحفاظ على الأمة وعلى قيمها وعلى ثقافتها يتطلب جهدا، ويتطلب عناء، ويتطلب تعبا. حينما تبتعد المسافة بين القلب والسيف، بين العاطفة والموقف، تشتد الصعوبات وتصبح التضحيات أكبر. ويجب على أهل الإيمان وأهل الدين وأهل الحق أن يجهزوا أنفسهم للعطاء وللبذل، للقيام بكل جهد من أجل مواجهة الظلم والطغيان وأهله. وهذا يتطلب إيمانا قويا واستعدادا قويا، ويتطلب أيضا عملا دؤوبا متواصلا من أجل إحقاق الحق، من أجل إظهار الحق، من أجل أن تعرف الناس وأن يعرف الجميع أين هو الخطأ وأين هو الصواب، أين هو الحق وأين هو الباطل. لولا أن الله عز وجل هيأ للأمة في كل زمان وفي كل مرحلة من يقوم بهذا الواجب، لأصبحت الأمة نسيا منسيا، ولأصبحت ضائعة تائهة في ضلال، ولما تمكنت هذه الأمة أن تحافظ على أصالتها ودينها وقيامتها وقيمها، بل لم تكن تتمكن أن تحافظ حتى على شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا الله عز وجل حدد لنا الطريقة والنهج الذي يجب أن نتبعه في لحظات اشتداد الأحوال والمواجهات. كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: اعرف الحق تعرف أهله. ونحن ندعو الله عز وجل دائما: اللهم نجنا من مضلات الفتن. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع. الأهواء والأحكام والبدع التي يخترعها وعاظ السلاطين ليبرر الظلم والطغيان، كلها من العوامل الهامة التي استخدمت في تحطيم بنية المجتمع الذي لم يلبي نداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وحصلت الفاجعة وكانت المأساة. إلا أن الحسين بن علي على الرغم من اشتداد الأوضاع والظروف، وهو الإمام المعصوم المؤتمن الذي كان قد حضره رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء من أجل تلك الساعة واللحظة، عرف كيف الجواب، وعرف أن هذا الامتحان يقتضي الشهادة. حينما سئل أجاب أن هذا الطريق قد حدد، وقد حدده الله وحدده رسول الله، أن هذا الطريق مآله ومصيره ومنتهاه واضح، هو الشهادة وهو السبي، لكن النتيجة أن الإسلام سينجو، وأن الأمة ستعود، وأن الهدف الحسيني سيتحقق. وهذا ما كان، هذه هي القيمة الحقيقية التي اعتمد عليها أبو عبد الله الحسين وانتصر بها ولأجلها، والقيم والمعايير الفاسدة التي أراد أن يكرسها يزيد أصبحت في خبر كان، ووجهت واندثرت وتبددت في مواجهة كربلاء وفي نتائج كربلاء وما حصل من الدماء الزاكية. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع طريقا واضحا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. هل يمكن المقارنة بين الحسين ويزيد؟ هل يمكن المقارنة بين أهداف الحسين وأهداف يزيد؟ هل أن الذي حصل في كربلاء هو صراع قبلي أو صراع عشائري كما يحلو للبعض أن يصوره؟ هل هو صراع من أجل سلطة كما يحلو للبعض الآخر أن يصوره؟ أبدا، الأمر ليس كذلك. الطريق بالنسبة إلى الحسين بن علي كان طريقا بينا واضحا، هو من أجل أن لا تذهب هذه المقاييس والمعايير بعيدا وبعيدا حتى تنسى الأمة كل شيء. واليوم أيها الأعزاء، من خلال هذا المفهوم وهذه المقدمة السريعة جدا والتي أسأل الله تعالى أن تكون قد اتضحت، من خلال هذا ننتقل إلى ما يحصل اليوم في غزة. غزة التي تحاصر وتهاجم ويقتل فيها الرجال والنساء والأطفال وتدمر البيوت ظلما وعدوانا. هل يشك أحد أن غزة على حق؟ هل يشك أحد أن أهل غزة على حق؟ هل يشك أحد في هذا العالم وفي هذه الأمة أن أهل غزة يدافعون عن أرضهم التي فيها ولدوا وفيها تربوا وفيها ترعرعوا؟ هل يشك أحد أن الإسرائيلي هو المعتدي وهو الظالم؟ هل أصبحنا بحاجة إلى مستوى من الجهد لكي يبذل من أجل أن نقول لبعض العرب أو لبعض الناس أو لبعض العالم أن أهل غزة على حق؟ لا أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى بيان. هذه بديهة. أهل غزة اليوم هم مصداق واضح للمظلومين المستضعفين الذين يقتلون بغير وجه حق، الذين يعتدى عليهم، والذين ينتمون إلى هذه الأمة العزيزة الكريمة التي يجب أن تقف على أرجلها وأن تحدد موقفها وليس فقط العاطفة. العاطفة جيدة ومطلوبة، من منا حينما يرى هذه المشاهد لا يتألم؟ من منا من يمتلك حسا إنسانيا؟ قبل أن أتحدث عن الحس الإسلامي والعاطفة القومية والعاطفة في الدين، أتحدث عن المعنى الإنساني الذي تشترك فيه كل البشرية. من منا حينما يرى هذه المشاهد، هؤلاء الأطفال، الفتيات الخمس اللواتي قتلن أخوات شقيقات، ذبحن ذبحا، الأختان اللتان شيعتا اليوم قتلا وذبحا، العائلات بأكملها تباد. في زمن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ربما أن الوقائع والأحداث كانت تتأخر لتصل من مكان إلى مكان، يوما أو يومين، أسبوعا أو أسبوعان. أما الآن فإننا نرى المشاهد ويراها كل العالم، على مشهد من كل العالم. لو أن ما يحصل في غزة حصل في أفريقيا، في غابات أفريقيا، أو في أمريكا اللاتينية، أو في أي بلد من بلدان العالم، أليس هناك كل المقتضي والداعي لكي نتألم ونحزن ونتضامن ونهب للدفاع عن هؤلاء المظلومين؟ فكيف وأن الذي يحصل هو في فلسطين، في هذه الأرض الإسلامية والعربية، هذه الأرض التي على مدى أكثر من 60 عام تعاني الظلمة والويل من هذا الاحتلال ومن التواني والخضوع والخذلان؟ إذن على مستوى المبدأ لا أعتقد أن هناك نقاشا، ولا أعتقد أن هناك من يجرؤ أن يتحدث بشكل علني وواضح أن أهل غزة ليسوا على حق، أو أنهم ليسوا مظلومين، أو أنهم لا يقتلون كالأضاحي التي طالما تحدثنا عنها في التاريخ نتحدث عن الأضاحي المقتولة والممية في الصحراء. الأضاحي التي شاهدناها على شاشات التلفزة هي أضاحي مسلمين وعرب، واليوم عرفنا جيداً لماذا البعض منع أهل غزة من التوجه إلى الحج، لأن أهل غزة سيكونون هم الأضاحي، فلا داعي لأن يقدموا كبش الفداء في مكة أو في منى. أمام هول ما يحصل، ما هو الموقف؟ الحد الأدنى هو التعاطف، التضامن، الموقف الذي يتحمل مسؤوليته كل مسلم وكل عربي وكل وطني وكل شريف وكل إنسان، هو أن يقف مع هؤلاء المظلومين والمستضعفين. وأكثر من ذلك، من يتمكن من الإعانة بأي طريقة فإن واجبه الشرعي يتطلب ذلك، وإن واجبه الأخلاقي يتطلب ذلك. إنما قامت به الشعوب العربية والإسلامية وبعض الشعوب في العالم هو تعبير طبيعي وردة فعل طبيعية عن التأثر والانفعال لما يحصل. لكن البعض الذي لا يريد أن يكشف عن كل نواياه، وإن كانت النوايا تتكشف يوما بعد يوم من خلال الابتلاء والامتحان، هؤلاء يمتحنون اليوم، هؤلاء الذين يتحدثون أنهم حريصون على فلسطين والفلسطينيين ويقدمون الإنشاء العربي على مستوى الموقف السياسي، هؤلاء هذا هو المطلوب منهم فقط؟ هل هذا الذي يمكن أن يقدموه، أم أنهم يخبئون شيئا على مستوى الموقف؟ إنما حصل في الأيام الماضية خلال 4 أيام كان كافيا لكي يفتضح هؤلاء، وكان كافيا لكي ينكشف هؤلاء على حقيقتهم. نحن لم نكن نريد أن نقدم أحكاما مسبقة، وإن كنا نشك وإن كنا ننظر نظرة ريب وشك لكثير من الوقائع السياسية والصفقات التي كانت تدور، وكنا نقول أن هناك تواطؤا وأن هناك علما لبعض الأنظمة ولبعض الدول. لكن بعد الذي حصل خلال الأيام الأربعة أصبحت الأمور واضحة، أصبحت الأمور مكشوفة. أعطينا فرصة والأمة أعطت فرصة لهؤلاء لكي يعيدوا النظر في الموقف المتخاذل والسيء الذي اتخذوه، لكنهم أصروا على الخذلان وأصروا على أن يكونوا شركاء حقيقيين فيما يحصل، لأنهم قادرون على فعل شيء. ولست أنا الذي أتحدث أنهم قادرون، راجعوا كلمات القادة، قادة العدو الصهيوني، هم يتحدثون. من جملة ما علق عليه قادة الصهاينة على كلام قائد المقاومة سماحة الأمين العام حفظه الله، من جملة ما علق الصهاينة أن تأكيد الأمين العام لحزب الله على موضوع مصر هو أمر خطير ومهم، لأنه يؤثر كثيرا على مجرى ما يحصل في غزة. هذا هو اعتراف الصهاينة. إذن حينما يقال أو حينما نقول أن حجر الزاوية هو في الموقف المصري، يعني أن للموقف المصري تأثيرا مهما في المعادلة. وبالتالي من كان موقفه مهما ومؤثرا في دفع الظلم، في دفع القتل، في تأخير الموت عن الأطفال ولا يفعل، فماذا يكون؟ بالله عليكم، بأي منطق؟ بمنطق الدين؟ بمنطق الشريعة؟ بمنطق الحق؟ بمنطق العروبة؟ بمنطق الإنسانية؟ ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ إن أي جهة أو أي إنسان هو قادر على تقليل الخسائر أو على إيقاف مجزرة غزة ولا يفعل، فهو ليس كالإسرائيلي فحسب، هو أسوأ من الإسرائيلي. هل يتم التعاطي مع هذا الموضوع بقلب بارد؟ وكأن الذي يحصل في كل ليلة وفي كل يوم هو أمر عادي وطبيعي؟ نعم، بعض هؤلاء ربما اعتاد المشهد. تذكرون حينما كنا نقصف هنا في الضاحية وفي الجنوب وفي البقاع وفي كل لبنان، هؤلاء اعتادوا على هذه المشاهد، إن لم نقل أكثر من ذلك. هؤلاء لا يعني لهم شيئا، لا يعني لهم أمرا خاصا مرتبطا بالأطفال، ومن هم أطفال غزة، ومن هي نساء غزة، ومن هم رجال غزة، من هم هؤلاء الذين أصروا على المقاومة دفاعا عن كرامتهم وعن أرضهم وعن مقدساتهم؟ من هم هؤلاء؟ في نظر بعض هذه الأنظمة هؤلاء لا قيمة لهم على الإطلاق، هؤلاء لا مكان لهم، هؤلاء خارجون عن إرادة القرار السياسي، وأي قرار سياسي؟ عن الاعتدال، وأي اعتدال؟ فيا لله وللاعتدال. عن أي اعتدال؟ عن أي رؤية؟ عن أي مشروع يتحدث هؤلاء وهم يتلطون وراء مواقفهم المتخاذلة؟ نعم، نحن في هذه الأيام نتحمل المسؤولية الشرعية والدينية والأخلاقية والقومية والوطنية، ويجب أن يفتضح هؤلاء، ويجب أن يتضح لكل الأمة من الذي زرع الهوان والضعف على مدى عقود ماضية. أمتنا ليست أمة ضعيفة، أمتنا ليست أمة مستسلمة، أمتنا أمة قادرة على القتال وعلى الجهاد وعلى المقاومة وعلى الانتصار. انتصرت في لبنان وستنتصر في غزة وفي كل فلسطين. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نشير إليها بوضوح. لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ أنا أقول بكل وضوح، لأن الأمريكي المتغطرس والمتجبر يريد أن يفرض إرادته على المنطقة، ولأن الإسرائيلي المحتل يريد أيضا أن يمحو الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولأن بعض الحكام اختاروا خيار الهوان والذل ففرقوا بين شعوبهم بالأمن والملاحقات، بالتجويع، بالإرهاب، بجعل أولويات شعوبهم في مكان آخر، بالفساد والمجون والثقافة الفاسدة، بضرب الكؤوس، بكل ما هو بعيد عن دين الله وعن شرع الله وشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين هي الأموال العربية؟ هي أموال الأمة. أين هي أموال النفط؟ يجوع أهل غزة، والأموال مكدسة في البنوك. هذه هي الحقيقة التي طالما كان يهرب منها الناس. نحن للأسف اليوم نواجه هذا الواقع. يجب أن يعرف الناس، يجب أن يعرف أهل غزة وأهل فلسطين، يجب أن يعرف كل العالم من الذي أوصل غزة إلى ما وصلت إليه. هذا هو التراكم نفسه، التراكم التاريخي، التراكم في الخذلان من كامب ديفيد إلى كل المواقف المخزية التي اختطها هؤلاء الحكام وهؤلاء المتخاذلون، هؤلاء الذين يتقنون فقط كيف يلقون اللوم على بقية الكرامة والمقاومة في أمتنا، هؤلاء الذين فقط يتقنون فقط كيف يلقون اللوم على من يقاوم وعلى من يدافع عن أرضه وعن مقدساته. لكن ما يجب أن يكون واضحا في هذا المضمار، صحيح أن هذا التراكم قد أنتج ما أنتج وأوصل إلى ما أوصل. لكن أيها الأعزاء، الأمور ليست قاتمة وليست سوداء. أنا أتحدث عن الذي يظلم والذي يشارك في الظلم والذي يشارك في الحصار والذي يشارك في التجويع والذي يشارك في القتل. لكن في نهاية المطاف أمتنا اليوم في موقع آخر، شعوب أمتنا في موقع آخر. رأينا هذه الشعوب الأبية والمخلصة والصادقة التي خرجت بمئات الآلاف والملايين إلى الشوارع لتعبر عن النبض الحقيقي، ولتقول للحكام، ولتقول لأهل فلسطين، ولتقول لغزة، ولتقول لكل العالم أن الأمة فيها كل الخير، والأمة جاهزة دائما من أجل فلسطين وغزة وكل المستضعفين، دفاعا عن الكرامة في المقاومة وفي كل ما يطلب منها. أقول أيضا لهؤلاء الحكام، على ماذا تخافون؟ حتى في السياسة، في السابق كانوا يحسبون حسابات سياسية. تعرفوا كيف الحسابات السياسية؟ يعني تتصل رئيس مثلا برئيس دولة، رئيس حكومة، أنه انتبه الموقف حرج، ما بدأ خسعني، بدنا نكمل، خلاص انتهى الموضوع، أصبح مضغوطا. أمريكا ماذا تفعل؟ ماذا بإمكانها أن تفعل؟ اليوم عليكم أن تعرفوا أنتم من تخشون السياسة الأمريكية، أو من ترون أن أمريكا هي التي تكرس لكم الحكم أو تثبتكم في الحكم. أمريكا اليوم هي عاجزة، وعاجزة جدا في كل الشرق الأوسط، بدءا من العراق إلى فلسطين إلى سوريا إلى لبنان. وامتحنا في لبنان قدرة وإرادة الولايات المتحدة الأمريكية، فهزمناها في تموز 2006 وهزمنا سياستها في لبنان. من ماذا تخافون؟ حتى بالمعادلة السياسية عم عيدوا حساباتكم. المنطقة تتبدل والمعادلات تتبدل، حتى بمنطق الحفاظ على الامتيازات التي ترغبون بها وتحبونها وتعملون كل شيء لأجلها، حتى بهذا المنطق أنتم تذهبون إلى الطريق الخطأ، أنتم تذهبون إلى الخيار الخطأ. اليوم الأمة، كل الأمة، بين خيارين: خيار المقاومة وخيار الاستسلام. وخيار الاستسلام إلى زوال وإلى أفول، وخيار المقاومة إلى قوة وإلى انتصار بإذن الله تعالى. إن الذي يقف موقف الدفاع عن المقاومين هو الذي سيربح، صدقوني، هو الذي سيربح. حتى بمنطق الحسابات السياسية، بأي منطق، هو الذي سيربح. أنتم الآن إن كنتم تنظرون إلى غزة أنها محاصرة، وأنه الطائرات ليل نهار تقصف وتدمر، وكأنكم تعدون الساعات ليقضى على المقاومة وتشطب المقاومة من المعادلة، أنتم واهمون، واهمون ومخطئون، مخطئون جدا. عودوا إلى الإسرائيلي بعد 4 أيام، ماذا يقول الإسرائيلي اليوم؟ راجعوا الصهاينة ماذا يتحدثون. بدأ الحديث الجدي داخل الكيان الصهيوني عن جدوى ما قاموا به على مستوى سلاح الجو. ألم نقل لهم منذ البداية أن سلاح الجو لم يحسم معركة؟ قادة الصهاينة يقولون اليوم أن حماس والجهاد والفصائل الفلسطينية المقاومة إلى الآن لم ترفع الراية البيضاء، فماذا سنفعل؟ والله من كل عقلهم أنه 3-4 أيام قصف وتدمير، يتخيلون أن الراية البيضاء سترفع. أبدا، الذي ارتفع اليوم هو سحاب الدخان للصواريخ التي انطلقت والتي ابتعد مداها، ونسأل الله تعالى أن يكون مداها أكثر فأكثر بإذن الله تعالى. من كان يتخيل أن بإمكانه أن يشطب المقاومة من المعادلة هو مخطئ. المقاومة اليوم كما كنا نقول لهم في لبنان، المقاومة اليوم في لبنان وفلسطين وعلى امتداد كل أمتنا وبلداننا هي ليست خيارا لمجموعة غريبة وحيدة، هي خيار الأمة، كل الأمة، هي خيار كل الأمة. المقاومة ممتدة في كل فلسطين كما هي ممتدة في كل لبنان وفي كل بلداننا الإسلامية والعربية. من بإمكانه أن يقضي على مقاومة من هذا النوع؟ أبدا، ليس بإمكان أي قوة، لا قرار سياسي ولا قرار دولي ولا سلاح طيران ولا دبابات ولا خطط عسكرية، مهما فعل الإسرائيلي ليس بإمكانه أن يقضي على هذه المقاومة. بإمكانه أن يقتل الرجال والنساء، بإمكانه أن يدمر البيوت، وقد دمر البيوت هنا في لبنان. ماذا حصل؟ ألم نخرج نحن في لبنان أقوى مما كنا؟ أصبحنا مقاومة 2006، ويزيد عليها انتصار 2006، ويزيد عليها الإمكانيات الهائلة التي حصلنا عليها بعد 2006. فمقاومتنا اليوم أقوى وأقوى بكثير مما كان يتخيل العدو في 2006، وهذا ما سيحصل في فلسطين وغزة بإذن الله تعالى. نعم، على هؤلاء أن يعيدوا حساباتهم، والتلطي وراء التبريرات الواهية لا ينفع ولا يفيد، لأنه من أغرب ما سمعناه اليوم هو أن فتح معبر رفح نهائيا سيؤدي إلى انقسام الفلسطينيين، وهذا ما لا يريده هؤلاء. عجيب، هذا من الأمور العجيبة الغريبة، فتح معبر رفح يؤدي إلى الانقسام وليس العكس. لأن هذا الكلام معنى أولا أن الذي يمنع من فتح معبر رفح هو قسم من الفلسطينيين، هذا الكلام هذا معنى، وهذا اتهام لفئة من الفلسطينيين، وهذا هو التقسيم الفعلي للفلسطينيين بين من يريد فتح المعبر ومن لا يريد فتح المعبر. لأنها الذي يتحدث بهذه اللغة كأنه يريد أن يقول أن بعض الفلسطينيين لا يناسبهم فتح المعبر. هذا هو الانقسام الحقيقي، هذا هو التكيس للانقسام الحقيقي، هذا هو إلقاء المشكلة على بعض الفلسطينيين في الوقت الذي حسب ما سمعنا أن كل الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم وفصائلهم السياسية هم مع فتح معبر رفح. هذا أولا. وثانيا، لم أفهم كيف فتح المعبر يؤدي إلى الانقسام. هل الموجود في غزة هم فئة من الفلسطينيين؟ إذا كان هذا البعض يعتقد أن الموجود في غزة حماس والجهاد والفصائل وبعض الفصائل فقط، فهذه كارثة. الموجود في غزة كل الفلسطينيين، الذي يرتفع عنه الجوع والحيف والعطش وتأديه المساعدات ويأتيه الدعم والمدد هو كل الفلسطينيين وليس بعض الفلسطينيين. الذي يستفيد من فتح معبر رفح نهائيا هو الجميع، فلماذا يؤدي إلى الانقسام؟ هذا لا يؤدي إلى الانقسام أبدا. ولو سلمنا جدلا، ولا نسلم، لكن لو سلمنا أنه يا عمي بيؤدي إلى الانقسام، هلأ وقته؟ وقت حسابات سياسية أم وقت أن نوصل المدد والغذاء والحاجات وكل ما يحتاجه أهل غزة، وأن تفتح هذه الحدود نهائيا؟ لأن هذه الحدود يجب أن تكون مفتوحة بشكل طبيعي بين شعبين شقيقين مسلمين عربيين يتعاونان على كل شيء، ويصمدان معا ويتعاونان معا في السراء وفي الضراء. هذا هو الطبيعي، هذا هو التلطي الهروب من الحقيقة. وعلى كل حال كما قلت هذا يؤدي إلى فضح هؤلاء وإلى كشف هؤلاء. ماذا سيقولون؟ ماذا سيقولون للناس؟ ماذا سيقولون للذين ينتظرون الموقف؟ الشعوب العربية والإسلامية خرجت بالأمس وقالت كلمة واحدة. إذا بتلاحظوا كل الشعارات التي ذكرت في كل المظاهرات في العالم كانت متفقة على كلمة واحدة: افتحوا معبر رفح نهائيا. الكلام الذي سمعناه اليوم لا يجعلنا نتراجع عن هذا المطلب، بل يجعلنا في موقع التأكيد على ضرورة فتح هذا المعبر نهائيا. وإن التواني والتخلي عن هذا الموضوع هو في الحد الأدنى عدم نصر لفلسطين، وما وهناك ما هو أكثر من ذلك على مستوى الخذلان وعلى مستوى الشراكة في كل المأساة التي تحصل في غزة. وأما البعض الآخر لم يجد إلا الشتائم وإلا التهم، إنه شو طلع معهم على أساس دبلوماسي. عادة وزير الخارجية بيكون شو لغته الدبلوماسية، يفهم الأمور بطريقة جيدة ثم يتحدث بلغة مؤدبة ومهذبة، يتطاول على سماحة الأمين العام، على قائد المقاومة، على شرفك وشرف كل حر أبي في هذا البلد، في هذا الوطن، في هذه الأمة الإسلامية والعربية. هذا الذي يتطاول وهو يعرف جيدا أن تاريخه وتاريخ أسياده هو تاريخ الخذلان وتاريخ الانصياع للقرارات الأمريكية وللقرارات الإسرائيلية. أنت لا يحق لك أبدا أن تتلفظ وأن تتحدث عن قائدنا وقائد المقاومة الإسلامية. على كل حال هذا هروب، هذا هروب من الواقع، ليس هذا هو الجواب المقنع. نحن نحتاج أو نريد، الأمة تريد جوابا مقنعا، أنه بيطلع معه من كل الحكي أن هناك من يحرض على انقلاب في مصر. ما كلام سمحت السيد كان واضح، أنا لا أحرض على انقلاب في مصر، أنا أتحدث عن الشرف والكرامة التي نعتقد ونؤكد جازمين أنها موجودة عند الضباط المصريين وعند كل الأحرار والشرفاء من شعب مصر الأبي الذي نحترمه والذي نكن له كل احترام وتقدير لتاريخه الأبي العربي. ولأننا نحترمه كان بنظرنا في موقع التقدير وفي موقع من نحتمل في حق هذا الموقف الشريف. بيطلع معه أنه بده يحطنا بوجه شعب مصر، لا، بعيدة عليك، بعيدة كتير. نحن لسنا في مقابل شعب مصر على الإطلاق أبدا، دائما كنا والشعب المصري وكل شعوب أمتنا الإسلامية والعربية في موقع واحد، ندافع عن قضايانا المحقة، عن قضايا أمتنا الإسلامية والعربية. لكن أنا أقول لكم هذا هو جهد العاجز والضعيف والذي لا يريد أن يتحدث عن الأمور كما هي. فاللكلكة والبرم والطلعة والنزلة لشو؟ لشو؟ قولوا أنكم شركاء في قرار القضاء على المقاومة في غزة وانتهى الموضوع، لا تتعبوا حالكم وتتعبوا وتتعبونا وتتعبوا هالعالم. إن ما تفعلون هو ما تقومون به يؤدي إلى هذه النتيجة، هي نتيجة واحدة واضحة للجميع. أيها الأعزاء، قبل أن أختم، مع غزة التي تستشهد، مع كربلاء غزة التي تستشهد وتقدم الدماء، نرى أن الأمل كل الأمل في المستقبل، لأن خيار الأمة أصبح واضحا، أصبح واضحا لخيار المقاومة والدفاع عن المقاومة. هذه المآسي التي تحصل تحزننا، وهذه المآسي التي تحصل تجعلنا نتألم ونتضامن، وتجعلنا دائما في موقع التأكيد على خيار المقاومة، وفي موقع الحضور الدائم في الساحة من أجل أن ندافع الآن وغدا وفي كل يوم عن غزة وعن شهدائها وعن أهلها وعن مجاهديها. التحية وألف تحية لسواعد المجاهدين الأبطال، للأيدي التي تضغط على الزناد فتطلق صواريخ الشرف والكرامة، صواريخ القسام وكل الصواريخ التي تستهدف المستوطنات في عمق الكيان الصهيوني. التحية للمجاهدين المرابطين المدافعين عن غزة وعن كرامة كل الأمة وعن قضية كل الأمة، هم في عرين المقاومة وعرين الدفاع عن كل قضايانا المحقة، وهم الذين سيخلد التاريخ ذكرهم أنهم الأوفياء والشرفاء الذين حفظوا كرامة وشرف الأمة والذين فتحوا طريق التحرير للقدس ولكل فلسطين بإذن الله تعالى. التحية لكل رجل وامرأة وطفل في غزة، لكل صابر ومحتسب. عدوكم بدأ بالتعب وسيتعب أكثر مع الأيام القادمة. صبركم هو الذي سيحسم المعركة، صواريخكم هي التي ستحسم المعركة، جهادكم هو الذي سيحسم المعركة، ونحن وأنتم سنبقى معا بإذن الله تعالى حاضرين في كل المواقع للدفاع عن كل قطرة دم سفكت ظلما وعدوانا في غزة. السلام على شهداء غزة، السلام عليكم أيها الشهداء الأبرار، أيها الشهداء الأعزاء، السلام عليكم وعلى كل الشهداء، السلام على شهداء كربلاء، السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله حسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.